بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. طلب العلم الشرعي مهم جدا في حياة المسلم، حتى إن العلماء بفضل الله عز وجل عندما أسسوا شروط للا إله إلا الله جعلوا منها شرطا عظيما، وهو العلم المنافي للجهل. وأيضا قالوا من نواقض الإسلام، وهي منها عدم تعلم العلم وتعليمه أيضا. فالمسلم عندما يعرض عن تعلم أمور دينه فهو يأثم، لأن عليه أن يتعلم ما يصلح به عقيدته وعبادته وسلوكه وأخلاقه ومعاملاته. فهذا يتطلب من المسلم أن يتعلم العلوم الشرعية التي تكفيه لذلك. فقسم العلماء العلم حتى يعرف المسلم وينشغل فيما ينفعه، لأن الكثير من الناس للأسف ضيع أوقات كثيرة وفي آخر عمره اتضح أنه علمه لا يسمن ولا يغني من جوع. فقسم العلماء العلوم إلى ثلاثة أنواع: علم نافع، وهو ما يحمل العبد على توحيد الله عز وجل وما والاه من خدمة الإنسانية. يعني الإنسان عندما يتعلم توحيد الله عز وجل ويعلمه الناس فهو مأجور على ذلك. فالقسم الأول هو علم نافع، والعلم الثاني وهو علم ضار، وهو ما يحمل العبد على الشرك، وبهذا أيضا يضر الإنسانية ويسيء إليها، لأن الشرك يضر صاحبه وضرره متعدي إلى غيره، كما إن العلم النافع ينفع صاحبه وعلمه متعد إلى غيره. وعلم لا هو نافع ولا هو ضار، فهو يعد ضارا لأنه أضاع به العبد الأعمار والأوقات. وسئل أو جاء في الحديث الذي رواه جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله علما نافعا، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. سلوا الله علما نافعا، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وكثيرا ما نسمع من الأدعية الطيبة: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. لذلك طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه الزيادة في أمر واحد، ألا وهو العلم، عندما قال: رب زدني، وقل رب زدني علما. لذلك لا بد للمعلم الناجح عندما نقول له: كن صالحا في علاقتك مع ربك، وتعلم الإيمان والأخلاق والتوحيد وابتعد عن الشرك، لا بد أن تكون علاقته مع الناس علاقة طيبة أيضا. فما يأتي من وراء تعلمه هو العلم النافع الذي ينفعه في نفسه يكون نتيجة ذلك أن يتعدى هذا الخير إلى غيره، حتى تكون سجية في نفسه ولا يتكلف الأخلاق لغيره. لذلك لابد أن يتصف المعلم أو المربي والمربية للجيل بالصفات الحسنة، حتى ندعو إلى الله عز وجل بأخلاقنا أولا قبل علمنا. فهناك حكمة تقول: لا تقل لي ولكن دعني أنظر إليك. وأيضا على المربي والمربية قبل أن أشرع في الصفات الواجب توافرها في المربي والمربية، على المربي أن يعلم أنه يبلغ رسالة الأنبياء، وأن الله سبحانه وتعالى خصه وميزه واصطفاه على غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلذلك عندما يشعر المعلم بهذا الأمر أو بهذا، أنه مبلغ عن الله وأن الله خصه أن يبلغ ميراث الأنبياء وأن هذا شرف، سيكون سعيدا فيما يبلغه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا ولكن نورث العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. ويكفيكم قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لذلك كما نقول: على كل مسلم أن يعرف الغاية التي من أجلها خلق، ألا وهي توحيد الله عز وجل، عليه أن يعرف الهدف من تربيته للأبناء، ولا يكون هم المربي أو المربية الدروس الخصوصية وتحصيل المال. الدنيا ستأتي بطبيعتها، لأن الأرزاق بيد الله وهي مكتوبة، ولكن علينا أن نؤجر بنيتنا لله عز وجل، وأن نعرف الهدف من تربيتنا لأولادنا أو ممن نعولهم في دروسنا التي ندرسهم إياها. فالهدف يمثل، لأن هذه تربية، ونريد أن يتخرج جيلا دعويا يحمل التوحيد عقيدة يدين بها ورسالة يتفانى في تبليغها في أرجاء الكون، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك علينا أن نعرف الشروط الواجب توافرها في المربي أو المربية أو الأم. يعني ليس الكلام قاصرا على أن أكون مدرسا أو مدرسة، ولا لا بد أن أكون أنا أم. لا، يعني الأم تحتاج إلى ذلك والأب يحتاج إلى ذلك، حتى نخرج جيلا مسلما، لأنها يعني دائرة المعلم لابد أن يكمله الأب، والأب يكمل ما يقصر فيه المعلم، والمدرسة تكمل أيضا حتى يكمل بعضنا بعضا. لذلك لا بد أن نعرف الصفات أو الشروط الواجب توافرها في المربي أو المربية أو الأم أو الأب أيضا. ولكن قبل أن أشرع في هذا، أنا لا أحب أن يقال للمربي أو المربية في دين الله عز وجل المس فلانة أو المستر فلان، هذا ليس يعني ليس بصحيح. أنت داعية إلى الله عز وجل، أنت مربي إلى الله عز وجل، أنت مربية، لماذا نقول عليك المس؟ وهي وظيفة حتى الطالب أو الطالبة إذا كبر ويعرف أن المدرس كان يقوم معي بوظيفة وعلى أساسها يأخذ راتب وانتهى الموضوع. لا نريد ذلك، إحنا نريد علاقة تستمر بين المعلم والطالب أو بين المعلمة والطالب إلى أن نموت، بل وتبقى صدقة جارية في موازين الحسنات بعد عمر طويل على طاعة الله عز وجل. لذلك كان حال الصحابي الذي يقول ما رأيت معلما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقهر الطالب ولا يعنفه وكان يحرص على تعليمه. فالنصيحة احنا دورنا ان احنا نقدم النصيحة، والنصيحة هي توصيل الخير للغير، فلا بد ان نضع هذا امام اعيننا قبل ان نقوم بالتربية. احنا واحنا صغار ما كنا يعني نرى بعض الذين درسونا في المراحل الابتدائية إذا قبلناهم نقبل أيديهم ورؤوسهم ومن مات فيهم نترحم الله عليهم، نريد ذلك، لأن في القديم كانوا يعلموا العلم للتعليم، حتى يعني كانوا يتعلموا العلم للتعليم فقط، ما كان أيضا يعني حتة الوازع الديني والتربية الدينية في المدارس غير موجودة في الأصل، ولكن يعني كانوا يعلمون العربية والفيزياء والكيمياء هذا كله، ولكن كانوا لا يفرقوا في حتة دروس خصوصية وغيره، كان هم كله أن فصلة أو المدرسة تطلع الأول أو تدخل تشارك في أوائل الطلبة مثل هذا الأمر. نحن عايزين كمان يكون هدفنا ديني، نربي أولادنا على دين الله عز وجل. لذلك أول الشروط الواجب توافرها في المربي أو المربية لا بد أن يكون عنده علم بالعقيدة الصحيحة، ألا وهي عقيدة السلف الصالح الذين هم أهل السنة والجماعة، الذين قال فيهم ابن عباس رضي الله عنهما عندما تلا قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة، أعاذنا الله وإياكم وجعلنا وإياكم ممن تبيض وجوههم يوم تبيض وجوه. فلا بد أن يكون المعلم أو المعلمة عنده علم بعقيدة السلف، على الأقل بدائيات هذا العلم، حتى إذا رأى الطالب يخطئ في شيء عقدي صلحه له، وفي نفس الوقت إذا مر على آية قرآنية فيها حكم شرعي أقف مع الطالب وأعلمه من الصغر على ذلك. ولكن للأسف بعض المربيين أو المحفظين همه كله أن يحفظ الولد الجزء أو أن يحفظ الولد القرآن ويكون هو المحفظ له، هذا ليس صحيح. إحنا نريد ولد يتعلم منهج أهل السنة والجماعة ويكون المربي والمربية هم القدوة في ذلك، بل وإن وصل الأمر أن أعطي الأم كتابا أو الأب كتابا حتى يخدم المجال مع المعلم والمعلمة هذا جيد، بحيث ما يكونش المعلم في اتجاه والأب والأم في اتجاه والبيئة في اتجاه آخر والمدرسة في اتجاه آخر وكأننا ننفخ في بالونة ولا نستطيع أن ننتهي منها. لذلك لا بد أن نتعلم العلم الشرعي وهو علم العقيدة، علم السلف الصالح، والكتب في ذلك كثيرة. ومن أراد كتبا في توحيد الله عز وجل لتعليم الأطفال بحول الله وقوته وليس الدعاية، أخوكم الفقير عنده كتاب اسمه المعين للآباء والغلمان على تعلم توحيد الرحيم الرحمن، وفي كتاب اسمه السراج المنير في عقيدة الطفل الصغير. هذه الكتب سهلة، حتى لو أردتم أرسلها لكم بي دي اف وورد، يعني بي دي اف، وتطبعوها بمبلغ بسيط، كل واحد يجعل هذا الكتاب معه يستعين به كمنهج معه، ولو جعل نسخة يبتغي بها وجه الله صدقة جارية وأعطاها الأب أو أعطاها الأم أو دل الأم أن يطبعها على حسابه الخاص، على حسابها الخاص أو الأب، واجعلها في بيته بحيث مثلا أنا حأعطي الولد الدرس الأول، أن تتابعوا مع الولد الدرس الأول وهكذا، بحيث أننا أكون عندي هم أن أربي الطفل والأب والأم أشركهم في ذلك، من ناحية أن الأب والأم حيتعلموا علم شرعي، ومن ناحية ثانية حيأخذوا بالهم من الولد أيضا. يبقى أول حاجة تعلم العقيدة الصحيحة. الأمر الثاني أو الشرط الثاني وهو متعلق بالأول، أن يكون حريصا باستمرار على طلب العلم الشرعي، يعني كل يوم يتعلم المربي أو المربية في دينه شيء. وعندنا العلم الشرعي هو علم الكتاب والسنة، هو علم الكتاب والسنة الواجب على كل مكلف، الواجب على كل مكلف، لأن مصدر تلقينا أو مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. فعلى المعلم أن يزداد يوميا من تعلم العلم الشرعي وخاصة علم العقيدة الأول كما تكلمت معكم، وعلم السنة دائما، بحيث على الأقل أيضا أربي الولد، ليس همي كله أن أحفظ الولد جزء أو ربع أو أكثر أو أقل، لا، أنا عاوز كل يوم أعطيه سنة، أو كل حصة كيف آكل، كيف أشرب، سنن الطعام، سنن الشراب، سنن الزيارة، سنن الضيافة، سنن المرض، سنن الدخول، سنن الخروج، سنن اللباس، سنن دخول الخلاء، سنن الطعام، سنن الشراب، هذا كله دوري أنا، حتى لو كل يوم شيء بسيط، شيء بسيط خلال سنة اثنين أضع لي منهج، خلال ثلاث شهور أكون ربيت الولد على أداب الزيارة، حتى كيف يستقبل المعلم، كيف يودع المعلم، كيف يقبل يده ورأسه، هذا كله توقيرا للعلم، لأن عندما أوقر المعلم أو المعلمة هو توقير لجناب العلم. فالأمر الثاني هو العلم الشرعي، وخاصة لو أنا يكون عندي كتاب تفسير بسيط أعرف معاني الكلمات التي أقرأها للولد، يعني مثلا كلمة الصمد، لو قال لي معنى الولد، لو قال لي الولد معنى الصمد كيف أرد على الولد؟ لا بد أن يكون معي كتاب، ولو كتابا بسيطا فيه كلمات القرآن ومعانيها، حتى أستطيع أن أبسط المعاني، وفي نفس الوقت لا يكون الهم هو هم الحفظ، ولكن أجعل الولد يستعذب ما يقرأه ويستعذب ما يحفظه حتى يحب القرآن، هذا أمر. الأمر الثالث الأمانة، أو الشرط الثالث الأمانة، على المربي أن يكون أمينا. اتصف نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بالأمانة والصدق قبل أن يبعث، كانت العرب تسميه الصادق الأمين مع أنه ما بعث، وسبحان الله عندما جاءهم بالحق قالوا هذا كذاب أشر، رفضته نفوسهم لأنهم تكبروا على طلب العلم وطلب، يعني قالوا يعني لماذا هذا النبي، يعني لو كان من عندنا كنا أمنا به، فما منعهم إلا الكبر. فعلينا أن نتصف بالأمانة. ممكن الوالد يريد أن يمتحن أمانة المعلم، يضع شيء يشوفه يحركه ولا لا يحركه ولا لا. إحنا علينا أن المربي أو المربية لا يحرك ساكن ولا يسكن متحرك في البيت الذي يدخله. وإذا رأى منكرا عليه أن ينتقل وقتا ليبين لأهل البيت أن هذا منكر برفق وبلين، من باب قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأيضا أستطيع أن أعلم الولد الأمانة. الأمانة إن الواحد يؤتمن، الأمانة كلمة عامة، فأنا عندما أحمل هم هذا الدين هذه أمانة، عندما أحفظ القرآن أمانة، عندما أقبل يد أبي وأبره وأبره أمانة، لأن الذي أمرني بذلك هو ربي. وفي نفس الوقت أيضا الولد لما يكون صغير أعلمه الأمانة ألا يأخذ شيء إلا بعلم أبويه، يستأذن أولا، إذا أراد أن يقوم يستأذن من المعلم، وهكذا. القضية ما هي قضية إن نعلمه القرآن. النهاردة في ناس تحفظ القرآن في وقت قياسي جدا، أسبوع أسبوعين أكثر أقل، في شهر في أقل. هذا كله سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر حفظ البقرة في 10 سنين وقام ذبح جذورا ففرحا بذلك، فقالوا: يا عمر لما ذبحت جذورا؟ ده البقرة يعني كنت تقدر تحفظها في أقل من ذلك. قال: ما كنت أحفظ آية وأتجاوزها للتي بعدها حتى أعمل بالتي قبلها. فعلينا أن نعرف الأمانة حتى نعلمها أولادنا. أيضا من شروط المربي العدل، العدل، وخاصة لو يعلم، لو بعض المدرسين بيجيب ولد واثنين أو ثلاثة قريبين من بعض في الجوار ويجلسهم في حلقة واحدة، أو يكونوا إخوة أو يكونوا جيران أو يعمل حلقة لجيران، هذا كله لابد أن يكون المربي عادلا، كما يتعامل مع هذا الولد يتعامل مع غيره، كما يتعامل مع هذا البنت هذه البنت يتعامل مع غيرها، لأننا أمرنا بالعدل. والعدل الذي جاء في دين الله أيضا هو توحيد الله عز وجل. فلو علمنا التوحيد وعلمناه للناس سنجد الخير، كل الخير في توحيد الله عز وجل. إن الله يأمر بالعدل، أي بالتوحيد والإحسان وإيتاء ذي القربى. وعندنا الأمانة جاءت في صدر سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وهكذا. فعلينا أن نعرف العدل. لذلك كان عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البزار وصححه الألباني في الصحيحة، عاتب النبي رجلا أخذ صبيا وقبله ووضعه على حجره، ولما جاءت ابنته أجلسها إلى جانبه، فقال له: ألا سويت بينهما؟ وفي رواية: فما عدلت بينهما؟ لذلك العدل حتى لو في القبلة. إن إحنا عندنا للأسف الأب ممكن يظلم ولد على ولد، أو الأم تقدم بنت على بنت، أو المربي يقدم ولد على ولد، وهكذا. هذا ظلم وسنسأل عليه بين يدي الله عز وجل. لذلك علينا أن نعدل بين الأبناء، فلا بد أن يتعلم المربي العدل قولا وعملا وأن يعتقد ذلك. الشرط الخامس وهو الحرص، الحرص، وهذا الحرص هو شعور متوقد داخل المعلم حتى يستطيع أن يؤدي رسالته، حتى أن حريص على الموعد في وقته، حتى أربي الولد على الانضباط بالوقت، أعظم قيمة الوقت، وأخبره إن ربنا ذكر الوقت في سورة العصر وقال: والعصر والشمس وضحاها والليل إذا سجى، وأشياء كثيرة، والفجر وليال عشر أشياء، والضحى، ده كل ربنا أقسم بالوقت حتى نعرف قيمة الوقت. بل وعلق الله سبحانه وتعالى الربح والخسران وأقسم بالعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس في خسارة إلا الذين آمنوا أي وحدوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي تعلموا العلم، إلا الذين آمنوا وعملوا به ودعوا إليه وصبروا على الأذى فيه. حتى قال الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله في القرآن إلا هذه السورة لكفت، وهي سورة عظيمة، مع أنها سورة قصيرة ولكنها في المعاني عظيمة. أيضا من العدل أو الحرص عليه أن دائما أن يدعو للأولاد. أسأل الله يبارك فيك، أسأل الله أن يهديك، ولد مش حفظ أو بنت ما حفظت، أسأل الله يهديك، أسأل الله يفتح على قلبك، أسأل الله يشرح صدرك. أما بلاش نصدر لهم الألفاظ النابية وفي نفس الوقت المثبطة: أنت غبي، والله أنا قرأت لك 1000 مرة ما أنت فاهم أيضا. ومثل هذه الأشياء تضر بالولد ولا تنفعه. أما لما أسأل الله أن يفتح على قلبك: والله ما شاء الله أنت ولد ممتاز، ولكن لو رجعتها مرة أخرى ستكون أفضل. ومثل هذه الأشياء تحفز الولد، زي ما يكون معلم بعلم للولد، بلاش يدينا صفر، حتى لو هو حياخد صفر يحتاج صفر، ماشي كده، مش يروح مدينا صفر، يدينا 4 من 10، 5 من 10، مع إنه ما يستحقها، بحيث المرة الجاية أقول له مش عايزك تنزل عن 4 من 10، بحيث المرة الجاية الولد ينجح ما يرسب. أما مدينا صفر المرة الجاية هياخد، ياخد 1، ياخد 1.5 من 10، إذن ما بتحرك أنا. فعلينا أن نتعلم الدعاء: الله يهديك، الله يفتح على قلبك، أسأل الله أن يشرح صدرك. وبلاش أقول للولد أنت شاطر، لأن كلمة شاطر دي معناها أنت قاطع طريق في اللغة، فما ينفعش أكون مربي سني أو أخت محجبة سنية تروح تقول للولد شاطر، يجي الولد فيما بعد يكبر يعرف أنه شاطر قاطع الطريق، يبقى المدرس كان جاهل. وفي نفس الوقت بلاش ندعو على الأولاد وبألفاظ أيضا نائية: أنت كذا، أو نشبهه ببعض البهائم. للأسف بعض المعلمين يقول للولد: يا حمار، يا غبي، يا كذا. هذا لا يجوز، لأن الله قال: ولقد كرمنا بني آدم. فعلينا أن نكون نحن قدوة في هذا الأمر. يبقى الحرص حيتطلب منا الدعاء، ويتطلب منا أيضا المتابعة والملازمة المستمرة. بمعنى هنا طبعا في نت، ممكن الحصة انتهت بتاعت الولد سواء مباشر أو في نت، لو بعدت رسالة أنا هروح ليوم ويوم، لو في اليوم الثاني ما شاء الله جميل، هل حفظت؟ السلام عليكم، هل حفظت ما أخذناه بالأمس؟ لا تنسى غدا، سأتيك غدا في موعد كذا، بحيث حتى الولد لو غفل، أو باتصال على الولد أو على البنت أو على أمه: أعطني فلان، أعطني فلانة، هل جميل حفظ؟ ما شاء الله أنت بطل. طيب حفظ بنسبة كام؟ حفظ بنسبة كذا. طيب إن شاء الله كرر كرر، التكرار سينفعك كثيرا، وكل ما تكرر لك أجر. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهذه نعمة. كلما كرر الإنسان القرآن فهو مأجور. وطيب صعب علي، حاول تاني. الماهي من قرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران: أجر القراءة وأجر التعتعة. لا بد يكون عندي أسلوب الاستمرار أو أسلوب المتابعة والملازمة مع التحفيز أيضا: ما شاء الله أنت بطل، ما شاء الله أنت خالد بن الوليد، ما شاء الله أنت أسامة بن زيد، ما شاء الله أنت كذا. بحيث الولد أربي فيه الرجولة، البنت أربي فيها الحياة. ومثل هذه الأشياء: ما شاء الله أنت مثل خديجة رضي الله عنها، أنت بحيث أربط حتى الأولاد بجيل الصحابة. الشرط السادس وهو الحزم، لا بد أن يكون المدرس حازما. ما ينفعش يروح المدرس يلعب كورة مع الأولاد، يقعد يضحك الأولاد طول الحصة، لابد أن يكون عنده حزم كما يكون عنده شيء من الفكاهة والمداعبة، ولكن لهذه وقت ولهذه وقت. فلا بد أن يكون عنده حزم في الأمور، لا يكون لينا رفيقا ولا يكون صعبا مخيفا، يجمع ما بين الرفق واللين والحزم والشدة حتى نستطيع أن نبني رجلا قويا. أيضا الأمر الآخر أو الشرط السابع وهو الصدق. الصدق يعني دائما أكون صادق مع الولد، وعدت بهدية آتي له بهدية، وعدت بشيء آتي له بهذا الشيء، وإلا أعتذر. بس خلنا أعتذر قبلها، ما أعتذر الولد يكون منتظر أن أنا آجي وفجأة معلش أصلا نسيت، أصل معلش أصل ما كانش كذا، هذا غير صحيح. الولد إذا تابع ذلك يعرف أن المدرس أو المربي أو المربية غير صادقين. وعندنا مثل جميل في السنة، عندما نادت أسماء صغيرها وقالت يا بني احضر ولك تمرة، تعال وأعطيك تمرة، زي بعض الأمهات تقول له احفظ وأعطيك مثلا 5 جنيه، تيجي الولد يحفظ والأمة لا تعطيه، هذا كذب، نعلم الولد الكذب. أو الأم تقول للولد أخرج، واحد بنادي أخرج تقول لهم فلان مش موجودة، هذا كذب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أسماء تقول للغلام احضر ولك تمرة، يعني تعال وأتيك تمرة، فقال لها النبي أتصدقينه إن جاء، يعني لو جاء حتعطيه التمرة؟ قالت نعم. قال إن لم تفعلي كتبت عليك كذيبة. فمش ينفع أنا أكون معلم وأكذب، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الكذب، لأنه قال ما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وهذه مصيبة. وعندما نكذب 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 ونحن لا نعرف، تنكت في القلب نكتة سوداء نكتة سوداء حتى يسود القلب ونحن لا ندري. فعلينا أن نحذر من الكذب، وعلينا أن نتعامل بصدق، حتى لو مش هروح أعتذر قبلها. ربما يكون أصحاب الدار منتظرين المعلم وعندهم مشوار مثلا أو مكان سيذهبون إليه، مش أجي أعتذر في وقت الحصة. خلينا أكون صادق، لأن أنا أربي جيل بأخلاقي ومعاملاتي وبسلوكي وهكذا. أيضا الشرط الثامن حتى لا أطيل عليكم وهو الحكمة. لا بد أن يكون المعلم حكيما ينضبط في الأفعال. ممكن الولد يخطئ فيعصب عليه ولا يستطيع أن ينضبط في أفعاله فيغضب فيضرب الولد بقوة، الولد يكره الحصة وهكذا. لا بد أن يكون حكيما، لأن الله سبحانه وتعالى قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والأصل أن ندعو إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة. الأمر الذي يلي ذلك أن يكون عاملا ماهرا بالعلوم التي يتعلمها، لأن أحيانا عندما أعلم الغلام شيء الولد يرقبني، يعني أقول له مثلا اشرب على مرتين أو 3، ولا تشرب من في السقار رطل الكبير أو الكاس الكبير، ولا تفعل كذا. لما أجي أنا أفعل أمام الولد يعرف أنني لا أعمل بما أعلم. فعلينا أن نحرص كل الحرص أن نكون على علم بما نعمل ونعمل بما نعمل، وفي نفس الوقت أن يكون عاملا ماهرا بأكثر فنون الشرع، بمعنى يكون عنده شيء في التوحيد وشيء في الفقه شيء في السير شيء في الحديث، وبحيث يكون دائما مطالع لكل العلوم الشرعية، كما يقولون في المدرس الابتدائي مدرس كشكول يدرس العلوم والرياضة وكذا وكذا وكذا. احنا نريد مربي كشكول ايضا عنده شيء في التوحيد، عنده شيء في السيرة، شيء في الحديث، شيء في الفقه، شيء في الآداب، شيء في السلوك، شيء في الأخلاق، شيء في المعاملات. ولو وفرنا كتب في كل فن، كتاب بسيط في كل فن، جعلناه مكتبة لنا نحن أولا ولأولادنا ثانيا ولمن نعلمهم ثالثا لكان خيرا. الشرط العاشر وهو الرحمة. الرحمة لا بد أن يكون المعلم رحيما ويتصف بهذا الخلق. ممكن إذا أفلح الولد وهو صغير أقبله لا حرج، أقبل البنت لا حرج، ما شاء الله، وأنا داخل أسلم على البنت، أنا داخلة أسلم على البنت، أنا معلم أسلم على الولد وهو صغير، إن كان الأولاد صغار لا حرج أن أسلم عليهم وأقبلهم، فلا حرج بين ذلك، لأن هذه القبلة أو مسح الرأس فيه شيء عظيم دليل على الاحتواء. لأن روى أبو هريرة رضي الله عنه من الحديث الذي رواه البخاري، عندما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هو الأقرع بن حابس، وكان النبي يقبل الحسن والحسين، فقال يا رسول الله أتقبلون الصبيان؟ قال نعم. قال والله إن لي 10 من الولد ما أذكر أني قبلت منهم واحدا. قال له النبي وما أملك إلا أن نزع الله من قلبك الرحمة، فمن لا يرحم لا يرحم، فمن لا يرحم لا يرحم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قتادة بنت أمامة بنت أبي العاص اللي هي بنت ابنته على عاتقه، ويركع بها ويسجد بها، حتى من الدعابات الجميلة كان هناك إمام يصلي بالناس فوقعت عمامته فأخذها ووضعها على رأسه، فبعد أن سلم قال له الناس أتحمل العمامة بعد أن وقعت وعملون مشكلة؟ قال الحمل العمامة أهون من حمل أمامة. فالرسول كان يحمل أمامة في الصلاة، فلا حرج أن نحمل الأطفال، ندعبهم، نعانقهم، هذه كلها رحمة وضع الله في القلب. 11 البعد عن الغضب. أنا دلوقتي سمعت قرأت اللوح مرة واثنين وثلاثة الولد، والولد لا يستجيب، إذن العيب قد يكون في أنا وليس العيب في الولد. من ضمن المواقف، جاءت معلمة بشيء من حبات الفراولة حتى تقول للأولاد تعلمهم العدد، جاءت بأربع حبات وتقول هذه 1 2 3 4، وجابت ولد قالت له كم معك يا بني من الفراولة؟ قال لها 5. الولد يعد، والولد في عنده أم أعطته حبة وهي تدري، تقعد تقول للأم أنت غبي، المربي تقول له أنت غبي، كم معك يا ولد من الفراولة؟ والولد يقول لها معي 5. عد يا غبي مرة ثانية، والولد يقول لها عندي 5، بدون عدد لأنها معروفة. فراحت جايبة المرأة أو المعلمة فكة أخرى، جابت 4 وقالت للولد كم هذه؟ كم معك من التفاح؟ قال، كانت برضو الأم معطيها تفاحة أيضا وهي لا تدري المعلمة، فقالت له أنت غبي. حتى بعد ذلك اتضح أن الولد يحمل في حقيبته نفس الثمرة التي أعطتها لها المدرسة. فعلينا أن نتصبر ولا نغضب بسرعة، لأن ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لعل أنا الذي لم أفهم، لعل طريقتي ما فهمها الولد، وهكذا حتى أستطيع أن أحلم. والحلم والأنات صفتان يحبهما الله ورسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للرجل لا تغضب، لا تغضب ولك الجنة. الأمر الأخير وأنتهي من الصفات أو الشروط الواجب توفرها في المربي، أن يكون مرنا، أن يكون مرنا، لين الجانب، يأخذ باليسير الذي أباحه الشرع. مش نيجي مثلا الولد عمل شيء نكبر المسألة، أنت غبي، أنا قلت لك قبل ذلك كذا وكذا، لما لم تفعل كذا وكذا؟ لعله نسي، أذكره بأسلوب آخر. كما جاء رجل فعطس بجوار عبد الله بن عمر فقال اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد، فقال له عبد الله ونحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ولكن إذا عطس المسلم ماذا يقول؟ قال يقول الحمد لله. قال يرحمك الله. وكان هناك بعض الناس نسي أن يحمد الله بعد العطاس، فقال له أخوه، ذكره أخي، ماذا يقول الرجل بعد العطاس؟ قال يقول الحمد لله. قال يرحمك الله. فنريد أن يكون هناك مرونة كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي ألا أخبركم بمن يحرم على النار ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال على كل قريب هين لين سهل. كل قريب هين لين سهل. فعلينا نحن المربين أن نتصف بهذه الأخلاق الجميلة، كل هين، أن نكون أصحاب خلق بهذه الطريقة، كل هين لين قريب سهل في كل شيء، في البيع، في الشراء. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. للأسف حتى بعض الناس يفاصل في سلعة وأشياء بسيطة جدا، بل وتدعي الأمر أن يحلف البائع بالله أو تحلف المشترية بالله عز وجل. حلف الله عظيم، علينا أن نقدس ذلك ونقدر ذلك. يعني أنا الآن حلف لي البائع بالله أن سعره كذا، خلاص لا ترجعه، اشتري الشيء واترك حلفه في عنقه. وأحيانا وجدت رجلا وجد امرأة تبيع شيء من البقدونس، الربطات البسيطة والأشياء البسيطة، أخذها كلها من المرأة تقريبا بعشر جنيهات. فقال له ولده يا أبي لا نريد هذا كله. قال له يا بني هي صدقة سر جعلناها بيننا وبين الله عز وجل، علشان هذه المرأة تقوم تمشي تذهب إلى بيتها ولا تجلس طوال النهار على شوية بقدونس بعشر جنيهات. فعلينا أن نكون، أن نتميز بهذه الأخلاق الطيبة، كل هين قريب لين سهل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بذلك في أحاديث كثيرة جدا، في أن يكون الواحد قريب هين لين سهل، حتى الجنة قريبة من كل هين لين سهل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يبصرنا وإياكم بما ينفعنا في ديننا ودنيانا، وأن يجعلنا قدوة في نفوسنا ولغيرنا، فيتعلم منا فنؤجر يوم أن ينقطع عنا العمل ولم ينقطع عنا الأجر. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته ولا يستبدلنا. أسأل الله يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.